الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى آنا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا آخر. هل لي أن أضعكم أيها السادة والسيدات أمام هذا المشهد الأخار المؤثر من غزوة حنين، خطاب ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعقاب غزوة حنين بعد أن وضعت الحرب أوزارها. كثيرا ما يذهل أحدنا عن هذه الخطبة الفريدة من نوعها المتميزة عن غيرها التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع من الأنصار. أولا أضعكم أمام السبب الذي حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقي خطبته هذه. لعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة عام الفتح، بعد الفتح، بعد مكثه في مكة أياما خرج إلى حنين بعد أن علم أن قبيلة هوازن وثقيف وغيرهما قد جمعوا جموعهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى هذه القبائل من مكة، واصطحبه الذين جاءوا معه من المدينة المنورة بمناسبة الفتح، وذهب معه بالإضافة إليهم الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة. طبعا أنتم تعلمون أن مكة عندما فتحت استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد أن يدخل الإسلام طوعا، فكانوا يأتون يدخلون الإسلام ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجبر أحدا. ولما أعلن أنه ذاهب إلى حنين لقتال من تجمعوا هناك لقتاله، رغب كثير من الذين أسلموا حديثا من أهل مكة أن يخرجوا معه، وكانوا زهاء 2000. ولما انتهى القتال ووضعت الحرب أوزارها وكتب الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم وجعل الحظ الأوفى لهؤلاء الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة، ذلك لأنهم كما يقرر كتاب الله تعالى من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ينبغي أن يكرموا وينبغي أن يتميزوا عن غيرهم بالعطاء. هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهامس بعض الأنصار فيما بينهم قائلين: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي أقواما ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائه. أي يعني هذا تعبير عن العتب الخفي. نسي النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى الأمس القريب كنا نقاتل هؤلاء لأنهم كانوا كفرة وكانت سيوفنا تقطر من دمائهم. نسينا واتجهت به العاطفة إليهم فأعطاهم بدلا من أن يعطينا، وأكرمهم بدلا من أن يكرمنا. قال البعض لعل الرجل دخلته شفقة لأقاربه وذوي رحمه، هؤلاء هم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواطنا معهم، فلعله دخلته الشفقة لهم فأعطاهم واختصهم بهذه الأعطيات. هذه الكلمات بلغت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار وحدهم في مكان من حلم، ثم قام فيهم خطيبا. هذه هي الخطبة التي ينبغي أن نصغي جيدا إليها وإلى دقائق ما فيها. حمد الله كعادته وأثنى عليه، ثم قال: ما قالة يا معشر الأنصار بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فوحدكم الله عز وجل بي؟ كلما سأل سؤالا من هذه الأسئلة أجابوه قائل: بلى، لله ولرسوله المنة والفضل. وقف رسول الله ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لله ولرسوله المنة والفضل. عاد يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله، ماذا نقول؟ نحن نقول: بلى، لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فنصرناك، وعائلا فواسيناك. أي قولوا كما أذكركم بالمنة التي جعلني الله عز وجل وسيلة لتحقيقها في أعناقكم، فلكم أنتم أيضا علي منها، ذكروني ذكروني بها. قولوا بالمقابل: وأنت أيضا ألم تأتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك؟ قالوا: لا، لله ولرسوله المنة والفضل. عاد قال لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم الجدة، يعني العتب الألم، أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ اللعاعة أيها السادة والسيدات نبات لبن جدا، يخضر على وجه الأرض صباحا ويزهق ويذبل مساء. شبه رسول الله المال بهذا النبات السريع العطب. نعم، أوجدتم يا معشر الأنصار في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وترجعوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري، وإنكم لتجدون بعدي تنافسا فاصبروا حتى تلقوني على الحق. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بكى القوم حتى ضلت ريحاهم وتصايحوا قائلين: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. هذه الخطبة هل وعيتموها؟ احفظوها أيها السادة والسيدات، اجعلوها وردا لكم، احفظوها أعود مرة أخرى، تعالوا واسمعوا. حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، ألم أتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال سؤالا من هذه الأسئلة الثلاثة أجابوا: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. وقف ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: أجبناك، نقول لله ولرسوله المنة والفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ عادوا يقولون: نقول لله ولرسوله المنة والفضل. ليس هذا هو الجواب. أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فواسيناك. قالوا: لا، بل لله ولرسوله المنة والفضل. ثم عاد فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام المسلمين ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. الناس جساري والأنصار شعاري. الشعار هو الثوب الذي يرتديه الإنسان مباشرة على جسده، والجسار هو الرداء الذي يرتديه من علو فوق. وإنكم سترون أثرة من بعدي، فاصبر حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بكى القوم وجرفهم التأثر الشديد، وتصايحوا قائلين: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. أيها السادة والسيدات، نحن حرمنا من النظر إلى رسول الله، من أن نرى رسول الله، حرمنا من أن تكتحل عيوننا بمرأة رسول الله، وهي مزية امتاز بها إخوة لنا أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. لكن بوسعنا أن نستعيض عن تلك الرؤية هذه الشفافية التي نقف عندها، بوسعنا أن نستعيض عن تلك الرؤية أن نقف أمام هذه اللوحة وأمثالها التي تبرز لنا رقة شعور رسول الله، التي تبرز لنا سمو إحساس رسول الله، التي تبرز لنا الخلق العالي كما قال الله تعالى لرسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. نحن عندما نقف أمام هذا الكلام ونردده مثنى وثلاث ورباع ونستشف هذا الشعور العالي من خلال هذا الكلام الوضيء، لعلنا بذلك نستعيد جزءا مما فاتنا إذ لم نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان الذي يشعر أنه يعوزه أن يعلم المزيد من مكانة رسول الله ومن قربه من القلب الإنساني، أيا كان صاحب هذا القلب الذي يشعر أنه يعوزه شيء من هذا، عليه أن يقف أمام هذه اللوحة وأمثالها وما أكثرها. عليه أن يقف أمام هذا المشهد، وأنا أراهن أنه سيعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر ما صاغ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق السام، وميزه بهذا الشعور الرقيق وهذا الذوق العالي، أجل من أجل أن يسهل على الناس أن يعرفوا هوية محمد، ومن أجل أن لا يلتبس عليهم صدق نبوته مع دجل الدجالين من الناس الذين ربما جاءوا مع الزمن. وهذا من لطف الله عز وجل، صاغ الله عز وجل رسوله بهذه الصفات حتى يكون لنا من هذه الصفات التي ميز الله بها رسوله يقصر الطريق، حتى يقصر الطريق بيننا وبين الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. من هو هذا الذي يقول بعد أن رأينا هذا المشهد الأخاب، من الذي يطاوعه عقله أن يقول محمد عليه الصلاة والسلام كان دجالا، كان مشعوذا، كان يحاول أن ينقل السيادة من الأعاجم إلى العرب كما يقول فان فلوتن في كتابه السيادة العربية؟ من هذا؟ لا يملك أن يقول هذا إلا من يأخذ عقله من رأسه ويضعه تحت قدمه. أجل، هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن نستفيده من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي حكمة رائعة، وهذا ليس غريبا ما دام أن الله قد أرسله رسولا للخلائق أجمع، إذن لابد أن يكون حكيما. انظروا إلى هذه الحكمة التي جعلها فاتحة حديثه، انظروا إلى هذا المدخل. نعم، عندما ذكرهم بما هو أغلى من الشياه وما هو أغلى من الغنائم، كيف كان اليهود يسرحون ويمرحون من خلال تمزق الأوس والخزرج والهرج والمرج اللذين كانا يسودانهم، وكيف أصبحوا أمة واحدة وطرد الله اليهود من بين ظهرانيهم، وكيف نقلهم من الضلال إلى الهداية؟ ذكرهم بهذا، لكن لكي لا يجرحه عاد فماذا قال؟ لا، ذكروني أيضا بمنة أعلى في عنق لكم، قولوا لي وأنا سوف أصدقكم وأقول لكم نعم، قولوا لي أتيتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك، لماذا لا تقولون؟ قولوها وأنتم صادقون إن قلتموها وسأصدقكم. ذكرهم بمنة الله عليهم عن طريق رسوله، لكنه قال هذا الكلام لكي لا تجرحهم تلك المنة. تهيأت قلوب الأنصار لسماع العتب بعدها، تهيأت قلوب الأنصار لقبول هذا العتب، فبدأ يقول أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ تفتحت قلوبهم لهذا العتب، قبلوا هذا العتب، وطهرت نفوسهم من ذلك الوسواس الذي تسرب إلى قلوبهم ثم إلى ألسنتهم. بعض منهم طبعا، بعض قليل جدا الذين قالوا هذا الكلام. هذا شيء آخر. شيء ثاني، ألا تلاحظون أيها السادة والسيدات محبة رسول الله للأنصار؟ ألا تلاحظون هذا الكلام؟ وأعود مرة أخرى إلى الشواهد التي يمكن الأنصار أن يعتزوا بها، نحن نضبطهم على ذلك. عندما قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، الناس دثاري والأنصار شعاري، شبه الناس جميعا بالثوب الذي يلبسه الإنسان فوق ثيابه، أما الأنصار فشبههم بالثوب الذي يرتديه ملتصقا بجسده. نعم. ثم يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أنا مكتوب أنني مهاجر، أنني هاجرت مع من هاجر إليكم، فلا يمكن إلا أن أكون مهاجرا، ولكن لولا الهجرة لجعلت هويتي واحدا منكم. نعم، لاحظوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار. إذا لاحظنا هذا ينبغي أن نتذكر الأدب الذي يجب أن نتأدب به، لا أقول مع الأنصار بل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنبهوا إلى ما أقول أيها الأخوة، ما ينبغي أن ننتقص واحدا من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، لا سيما الأنصار الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في محكم كتابه في سورة الحشر. هل يجوز لنا بعد هذا ونحن نحب رسول الله ونحن نتأدب مع رسول الله أن ننتقص أي واحد من الأنصار وهم كثر، أن نضع المناظير المكبرة لنتتبع زلات من زل منهم، لنتتبع أخطاء المخطئين منهم؟ هل يجوز هذا؟ أنا على يقين وأنتم على يقين أن الذين يفعلون هذا بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار ما قال، هو يسيء الأدب مع رسول الله ويخون أمانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ميز الأنصار بهذا الحب وأهمل المهاجرين من أصحابه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى بالأنصار أوصى بالمهاجرين، وكما أثنى الله عز وجل في سورة الحشر أثنى على المهاجرين أيضا، هم أصحاب رسول الله سلة واحدة من أنصار ومهاجرين. لا يمكن للإنسان الذي أحب رسول الله إلا أن يحب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه ينبغي أن نعلمها. لكن ربما كان فيكم من يقول حسنا، أليس في الأنصار من أخطأوا؟ أليس في الأنصار من ارتكبوا بعض الآثام؟ حتى المهاجرون أيضا أليس فيهم من ارتكبوا بعض الآثام؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ من قال إن الترمومتر أو مقياس محبتنا للأنصار والمهاجرين العصمة؟ من أي شيطان وسوس إلينا بهذا؟ ليست العصمة إلا للرسل والأنبياء، وكل بني آدم بعد الرسل والأنبياء خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولكن هل معنى هذا الكلام أن نزدري كل من كان متعرضا لمعصية أو كل من وقع في معصية؟ بالنسبة لنا يمكن أن يكون العاصي إنسانا مطرودا من رحمة الله، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للعصاة جميعا. أما أصحاب رسول الله بمن فيهم الأنصار والمهاجرون، فإن معاصيهم لا تخرجهم عن هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرضوا أن واحدا من الأنصار زلت به القدم، ارتكب معصية، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من هذا الكلام؟ إذن لابد أن يستثني الجميع لأنهم جميعا غير معصومين، ولكن ها هو ذا يتحدث قائلا عن حبه للأنصار، الناس دثاري والأنصار شعاري، لو سلك الناس واديا والأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيها أن يكونوا معصومين، هذا شيء غريب وعجيب جدا. الذين يضعون المناظير المكبرة على عيونهم ثم يحاسبون الصحابة بدلا عن الله عز وجل، خالد بن الوليد صدر منه كذا، عمرو بن العاص صدر منه كذا، نعم عبد الله بن مسعود حصل منه كذا إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك فتعالوا أقول لكم ما ينبغي لإنسان من المسلمين أن يحب إنسانا من المسلمين أبدا أبدا، لأنه لا يوجد على وجه الأرض من المسلمين بعد الرسل والأنبياء إلا وهم خطاؤون مرتكبون للمعاصي. هل الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمون أنفسهم بأن يقطعوا شبكة الحب بينهم وبين عباد الله جميعا؟ وهل يلزمون الآخرين بأن لا يحب واحد منهم؟ ومن من هو هذا المعصوم الذي ينبغي أن يضع نفسه فوق إخوانه جميعا ليقول أنا لا أحب هذا، لا أحب هذا، ولا أحب هذا لأنه عاص؟ وأنت من أنت؟ أنت معصوم عن المعاصي؟ الذين يتحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلحقون به النقائص، نعم، مهملين كلام رسول الله هذا، معرضين عن وصيته هذه، هم لا شك ممن يصنفون أنفسهم ويرقون بها إلى برج عاجي مجنح، يجعلون من أنفسهم معصومين حتى يتاح لهم أن يقولوا ينبغي أن ننتقص هذا وهذا وذاك. هذه حقيقة ينبغي أن لا نتيها عنها. ثم اذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابه عموما يوم قال في الحديث الصحيح: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، ولا شك أن الذي يحقد على أصحاب رسول الله هو أشد حقدا على المسلمين من إخوانه في كل عصر، لأننا أكثر تعرضا للمعاصي منه. وعجبي لا ينتهي من إنسان يقف وراء مكتبه وهو يعلم أنه مقصر في حقوق الله، مقصر في أداء عباداته، يكتب تراجم الصحابة ويضعهم في ميزان ويجعل من نفسه قاضيا، نعم، يجرم هذا وينتقص هذا ويتحدث عن تقصيرات هذا. وأنت لماذا لا تتحدث عن تقصيرك؟ لماذا لا تتحدث عن نفسك؟ لماذا لا تذكر معاصيك؟ هذا شيء يعني غير مقبول إطلاقا. أنا عندما أريد أن أجلس فأترجم أصحاب رسول الله وأصنفهم في الدرجات من حيث الخطأ وغير الخطأ، وهذا أكثر خطأ وهذا أقل وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، ينبغي أن أبدأ قبل ذلك بنفسي. فإذا عرفت أنني معصوم مبروك لي أن أفعل هذا، وإلا فينبغي أن أسكت وأن أصلح نفسي بدلا من أن أزي الوقت وأمضيه في الحديث عن أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.